الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب ما يقال في الركوع والسجود. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذه في الركوع والسجود، في الركوع والسجود يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يقول ذلك في ركوعه ويقول ذلك في سجوده، في السجود وفي الركوع يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول القرآن، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يتأول القرآن، التأويل يأتي على معاني، يذكر على معاني. المعنى الأول التفسير، المعنى الأول التفسير، ومنه كتاب الإمام الطبري رحمه الله، تفسير الطبري، سماه جامع البيان في تأويل آي القرآن، في تأويل آي القرآن، يعني التفسير، في تفسير آي القرآن، فقال: جامع البيان في تأويل آي القرآن. هذا اسم تفسير الإمام الطبري رحمه الله، اسم تفسيره جامع البيان. فالتأويل المذكور هنا بمعنى التفسير، تأويل آي القرآن أي تفسير آي القرآن. ويذكر التأويل بمعنى عاقبة الشيء، بمعنى عاقبة الشيء، العاقبة يعني النهاية. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. هل ينظرون إلا تأويله؟ استنوا يا شباب، يا شباب استنوا، بس خلص الدرس. تأويله أي وقوعه، أي وقوع ما أخبر به، أخبر القرآن أنه سيحدث بهم كذا وكذا وأنهم سيعذبون. فالله عز وجل يقول: هل ينظرون إلا تأويله، يعني عاقبة ما أخبروا به، أي معنى تأويله. هل ينظرون إلا تأويله؟ هنا كذلك تقول عائشة: يتأول القرآن، أي يعمل بالقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل أمر أن يسبح ويحمد ولا لا؟ الله عز وجل قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك. إذن يتأول القرآن أي يعمل بالقرآن، فهو بمعنى العاقبة كذلك، يعمل بالقرآن. عاقبة أن يقول فسبح بحمد ربك واستغفر، ما معنى ذلك؟ عاقبة ذلك أن يعمل بها، فسبح بحمد ربك واستغفر. وذلك عائشة تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر. بعد ما نزلت الآية ما رأيت النبي يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. فجمع بين التسبيح وطلب الاستغفار. فقولها يتأول القرآن بمعنى يعمل بالقرآن، هكذا المقصود، يتأول القرآن يعمل بالقرآن. والمعنى الثالث للتأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل، إذا المعنى الأول التفسير، المعنى الثاني ذكر عاقبة الشيء، العمل بالشيء، وأيضا المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. يقول يقولون هذا اسمه تأويل، والتأويل نوعان، تأويل محمول وتأويل مذموم، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره، محمول ومذموم. المذموم: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يأتي فيؤول فيقول استولى. هذا صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى محمود ولا مذموم؟ مذموم. هذا تأويل مذموم. الله يقول استوى وأنت تقول استولى، الله يقول الرحمن على العرش استوى فتقول إن معنى استوى استولى. الاستواء غير الاستيلاء، هذا معنى آخر. فصرفت اللفظ عن ظاهره بدون قرينة وبدون شيء يدل عليه. لماذا نفيت هذه الصفة عن الله؟ هذا تأويل مذموم. هناك تأويل محمود، صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة محمود، مثل ما ذكرنا سابقا، هو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر اللفظ، الظاهر أو اللي بيسمع القرآن أول مرة، إذا قرأت القرآن أي إذا أنهيت قراءة القرآن، بعد ما تقرأ بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الظاهر صحيح؟ هذا الظاهر. إذا فإذا قرأت القرآن قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أنهيت القراءة استعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هل هذا الظاهر صحيح؟ إذا نصر باللفظ عن ظاهره نقول لا، الاستعاذة تكون قبل القراءة مش بعد القراءة. إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره لكن بقرينة، فهذا تأويل يسمى تأويل محمود. صرفنا اللفظ عن ظاهره بقرينة فهذا تأويل محمود. فإذا التأويل له ثلاث معاني: معنى الأول الذي ذكرناه التفسير، الثاني عاقبة الشيء، والثالث بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره وهو نوعان محمود ومذموم. فقول عائشة رضي الله عنها هنا: يتأول القرآن أي يعمل بالقرآن، يعمل بالقرآن لأنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يسبح ربه وأن يستغفره في صلاته، فجعل لا يصلي بعد ذلك صلاة إلا قال سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، كما في الرواية الأخرى. وفي قال هنا: قال خيرني أو خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. الفتح هنا فتح إيش؟ مكة، فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة التي نعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السورة التي نعت النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي السورة التي نعت النبي في القرآن؟ سورة النصر، التي بيّنت أن أجل النبي اقترب عليه الصلاة والسلام. وهذا تفسير ابن عباس، قال هذه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يكون بدين الله أفواجا فهذا دليل اقتراب أجله. هذا المعنى، فهذا دليل اقتراب أجله، لأنها مثابة نعي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل اقتراب أجله. إذن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. إذن احفظ هذا الذكر، لا تقتصر على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، هذه أذكار أخرى. من الأذكار: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. أين هذا؟ في الركوع ولا في السجود؟ في الركوع والسجود، في الركوع والسجود، سهلة ليس صعبة. تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. فهذه من أذكار الركوع ومن أذكار السجود، كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الذكر. والذكر الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود، هذا السجود، وهذا قلما من يقوله في سجوده. وخير الأذكار أيها الأخوة هي الأذكار التي وردت بها السنة، خير ما نذكره في ركوعنا وفي سجودنا هي ما ذكر في السنة المطهرة، ما ذكر في السنة المطهرة. فخير ما نذكر في الركوع والسجود الأحاديث الواردة. فمن ما ورد حديث وارد، يعني قبل أن ندعو، يعني أن ندعو لأنفسنا أو أن ندعو ما نريد نحن، ادعو هذا الدعاء، الدعاء الوارد في السجود اللي هو اللهم اغفر لي ذنبي كله، كله، كل تفيد ايش؟ العموم، من صيغ العموم الشمول، ذنبي كله توكيد تقصير، اغفر لي ذنبي كله هذا توكيد، اغفر لي ذنبي كله. طيب دقه وجله، ما دام اغفر قال اغفر لي ذنبي كله، ليش قال دقه وجله؟ دقه يعني الدقيق القليل، وجله يعني العظيم الكبير، واوله واخره، وعلانيته وسره. وعلانيته، طب اليس يكفي ان يقول اغفر لي ذنبي كله؟ لما يقول اغفر لي ذنبي كله يدخل فيه دقه وجله، صحيح؟ اوله واخره، علانيته وسره، يدخل في قوله اغفر لي ذنبي كله، ما دام الكل الماضي والمستقبل كل 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 الذنب. فلماذا ذكر هنا هذه الاشياء؟ يقولون هذا من باب التأكيد ومن باب الإلحاح على الله في الطلب وفي المسألة. باب التأكيد، الإلحاح على الله بالطلب والمسألة. لذلك أحيانا أنت في الدعاء أحيانا تحتاج تفصيل. كان عليه الصلاة والسلام يقول كما حدث البخاري عن أبي موسى: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. من الذي يقول هذا؟ من عليه الصلاة والسلام يقول اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك. هل يقولها من قلبه ولا على لسانه فقط؟ محال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشيء ظاهرا ولا يعنيه باطلا، ولا يعنيه باطنا، محال. محال أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسانه كلام بالظاهر فقط ولا يعني ما يقول. يقول وكل ذلك عندي، عندي. يقول يا رب اغفر لي جدي وهزلي، عندي ذنوب في الخطأ والعمد والجد والهزل، وهذه والله عندي، كل ذلك عندي، كل ذلك عندي. وذلك واحد مرة وعظ المشايخ، المشايخ المصلين، قال يا جماعة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المجلس الواحد يعد الصحابي له 70 مرة أو 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. في كم مجلس؟ في المجلس الواحد. قال لهم يا شيوخ يا يعني مصلين، احنا ربما يمر علينا اسبوع ما نقول رب اغفر لي وتب علي انك التواب الرحيم مره. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقولها في المجلس الواحد، في المجلس مش في اليوم، مره واحده كان يقول 100 مرة فقط. كان يعده الصحابي كم؟ في المجلس الواحد، يعني يكونوا جالسين فالصحابي يعد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. من هو؟ النبي عليه الصلاه والسلام. فقال يا مصلين كم مره انتم بتقولوها هذه؟ في الاسبوع، في اليوم كم مره؟ اذا في المجلس الواحد يعد الصحابه للنبي هذا. اذا هذا اعتراف، ونحن احوج ان نعترف بذنوبنا قبل اللي برا، اهل المساجد يعترفوا بذنوبهم قبل اللي خارج المسجد، ويقولوا وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي. فهذا من باب الايحاح على الله، انه ذكر الذنوب كلها، بعدين دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. كما تقول مثلا اللهم ارزقني رزقا حلالا، بعدين تقول طيبا، وهي طيبا من ضمن حلالا، لأن الحلال كل الحلال طيب، فتقول حلالا طيبا، هذا من باب التوكيد. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا من باب التبسيط في الدعاء، لأن الدعاء عبادة، فكل ما كرره الإنسان ازداد عبادة. لما يقول اغفر لي، لو قال اغفر لي ذنبي كله امر طيب، لكن كل ما يبسط في الدعاء، يبسط في الدعاء، قال كل ما يبسط في الدعاء، قال ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره، كان عباده واحسن وافضل. البعض بيسال بيقول طيب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته، إذا دقة وجلة الصغير والكبير، وأوله وآخره، أول الذنب وآخر الذنب. إذا عندي من الذنوب قديمة الأولى والآخرة يا رب اغفر لي إياها، طيب وعلانيته وسره، وعلانيته وسره. ما معنى وعلانيته وسره؟ يعني الذنوب التي أسررت بها في نفسي معنى وعلانيته وسره. طب ما حكم الذنوب التي أسر بها في نفسي في داخلي؟ ما حكمها؟ مر بنا في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. بعض الناس يقول والله يا شيخ أنا أحيانا بفكر في المعصية، بفكر أفعل كذا، بفكر في الزنا، شرب الخمر، بفكر بهذه الأشياء، هل أؤاخذ عليها ولا لا؟ هل أؤاخذ عليها أم لا أؤاخذ؟ الصحابة شكوا هذا الأمر، قالوا يا رسول الله والله إنا لذين نجد في أنفسنا لأن يكون أحدنا حمما أحب إليه من أن يحدث به، لأن يكون أحدنا حمما. ما معنى حمما؟ يعني شيء مختلف، شيء مختلف، لأن يحترق أحدنا أحب إليه من أن يحدث به. نجد في أنفسنا في النفوس أشياء الواحد حدث به للناس يقول شوف هذا، هل هؤلاء بفكر والتفكير؟ هؤلاء يأتي في قلوبهم هذا الأمر لأن يكون أحدنا حمما أحب إليه من أن يحدث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. ما معنى هذا؟ أي لأنكم شعرتم هذا الشعور اللي هو أن أنفسكم تحدثكم بالمعصية ولكنكم ما فعلتموها بجوارحكم، فهذا يدل أنكم مؤمنون. لما قال ذاك صريح الإيمان، اللي مش مؤمن ماذا يفعل؟ تحدثه نفسه ويفعل، ولكن المؤمن تحدثه نفسه ويكتم، ولذلك ما منا واحد إلا نفسه حدثته بمعصية. هل حديث النفس يؤاخذ عليه ولا لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. حديث النفس الشيء الداخلي لا يؤاخذ عليه. ممكن يفكر أنه يسرق فلان، يفكر من الداخل أنه يسرق فلان، هذا حديث نفس. بعد ذلك قال خلاص أعوذ بالله لا أسرقه لا أؤذيه، هذا حديث النفس، هل يؤاخذ عليه؟ لا، ما لم تتكلم أو تعمل. لكن ما قلش إن والله لا نؤاخذ عليه، يعني نحدث أنفسنا بما نريد ومش مشكلة كل يوم نحدث أنفسنا بالمعاصي والذنوب. لا، قال ابن القيم رحمه الله في كلام معناه قال إن ضبط الخواطر أهم من ضبط الظواهر، وإن أساس كل معصية الخاطرة. لو واحد يقول أنا مش مشكل خليني أفكر بأي معصية، ما الله بتجاوز عن التفكير هذا، لكن من كثرة ما تفكر لا شك أن الإنسان عنده قوة يفعل، فلذلك يقطع التفكير هذا ما يقول الله. لكن إن فكرت يوما فالله تجاوز عن هذا، إن والله سولت لك نفسك يوما في الداخل وما فعل الله يتجاوز عن هذا الأمر. فنعود للحديث. طيب أنت بتقول في الدعاء اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، فكيف تطلب من الله المغفرة في شيء تجاوز عنه اللي هو حديث النفس؟ يقول أهل العلم هنا وعلانيته وسره أي ما أسررت من الذنوب لا ما حدثتني به نفسي. إيش يعني وعلانيته وسره؟ يعني الذنب الذي أسررته عن الناس، هذا المقصود. فهو بيكون إيش؟ فعله، لكن فعله سرا. يعني في ذنوب علانية مثل بجاهه بالمعاصي الآن أمام الناس، هذا اسمه ذنب علانية. وفي واحد بيغلق الباب عن نفسه ومسكر الباب وبيعصي الله، هذا اسمه ذنب سر. ليس المقصود هنا وعلانيته وسره أي حديث النفس، وعلانيته وسره أي الذي أسررت به من الذنب، يعني فعلته لكن أسررت به عن الناس، أسررت به عن الناس. يقول وما أعلنت وما أسررت، أسررت عن الناس وما أعلنت، وهناك شيء أعلنت أمام الناس والناس عرفوا أني مذنب، إذن علانيته لأمام الناس وسره إيش؟ عن الذي أسررت به عن الناس، أما حديث النفس فقد تجاوز الله عز وجل عنه. فهذا الحديث فيه إظهار العبودية والافتقار واستحضار الذنوب تفصيلا، وهذا أحسن من الإيجاز والاختصار. هذا أحسن من واحد لما يذكر ذنوبه يذكرها تفصيلا. وفي تفصيل طيب من ابن القيم رحمه الله في مسألة ذكر الذنوب، أنه دائما الإنسان يتذكر الذنوب ولا لا؟ هل يتذكر دائما الإنسان الذنوب السابقة؟ قال إذا أراد أن يستغفر الله عليها وألا يأتي عنده العذوب فما أحسن ذكر الذنوب، حتى ما يختار إذا رأى نفسه قد أطلق لحيته وقام الليل وصدق، لأن يغتر فبقول له اتذكر شو انت، اتذكر الشيء السابق. أما إذا كان ذكر الذنب يجعله يذكر الماضي فتحن نفسه إليه فالأولى ألا يذكر الذنب. هذا جمع طيب. بعض الناس تائب جليل يقول ظلك اتذكر الماضي، اتذكر وين رحت وين سهرت مع مين جلست مع مين كذا وشو شربت شو، لما ظل يتذكر يتحن نفسه ويقول له انسى، يقول له انسى، استغفر استغفار عام على كل ذنب. لكن لما ياخذه العجب، العجب الكبر على الاخرين، نقول اذكر ما كنت عليه، كنت ضالا فهداك الله، كنت ضالا فهداك الله. فاذا هذا جمع حسن من ابن القيم رحمه الله. اذا كان ذكر الذنب يجعل النفس تحن اليه سابقا فالأولى عدم ذكره على التعيين، لا تذكر ذنوبك عموما. لكن إذا كان ذكر الذنب يمحو العجب من القلب فإن ذكر الذنب بنفسه حسن. فلما تذكر هنا الذنوب ما أعلنت أسرار وقال علانيته وسره على التفصيل فهذا أمر حسن. أما الدعاء الأخير أيها الإخوة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في السجود كذلك السجود في فوائد، اللي اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، في فوائد عظيمه هذا الحديث. اعوذ برضاك من سخطك، عجيب. تستعيذ بمن؟ برضا الله. ممن؟ من سخط الله. واخر الحديث يقول اعوذ بك منك. تستعيذ بمن؟ بالله. ممن؟ من الله. كيف واحد يستعيذ بالله من الله؟ يستعيذ بالله من الله، يقول يا رب أعوذ بك ممن؟ منك. أعوذ بك نعم، أعوذ بك من الفقر، أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من الشيطان، أعوذ بك من الشيطان، لكن أعوذ بك منك كيف؟ أعوذ يا رب بك منك. إن شاء الله نوقف هذا الدرس القادم، وصل لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.